تراوى الحبيب العالم من كان Yeah. دور الحوزة العلمية المباركة في حفظ الدين، والحديث حول هذا الموضوع ينصب في نقطتين. النقطة الأولى في بيان الأسس العلمية التي اعتمدتها الحوزات لأجل حفظ الدين، والنقطة الثانية في بيان مظاهر دور الحوزات العلمية في حفظ الدين. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان الأسس التي اعتمدتها الحوزة العلمية لأجل حفظ الدين، قبل أن نبين هذه الأسس أولا نبين ما هو المقصود من مصطلح الحوزة. عندما نقول حوزة علمية فما هو مقصودنا من هذا المصطلح؟ مصطلح الحوزة يراد به المركز العلمي الذي يتوفر فيه مجموعة من العلماء الذين يقصدون من أجل الاستفادة منهم في علوم الدين، ويتخرج على أيديهم الفقهاء والمجتهدون والعلماء والمبلغون. كل مركز علمي يتداول علوم أهل البيت عليهم السلام، ويتوفر في هذا المركز العلمي علماء يخرجون تلامذة يكونون مجتهدين وفقهاء وعلماء ومبلغين. هذا المركز نعبر عنه بأنه حوزة علمية. الحوزات العلمية تاريخها ضارب في القدم جدا، فمنذ زمن المعصومين عليهم السلام كانت هنالك حوزات علمية، فكانت حوزة علمية في أرض الكوفة بالقرب من النجف الأشرف، وهذه الحوزة العلمية يتحدث عنها الحسن الوشاء صاحب الإمام الرضا عليه السلام، فيقول: دخلت مسجد الكوفة فوجدت فيه 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. كانت الكوفة مركزا علميا لتخريج العلماء والفقهاء، وكذلك أيضا كانت أم المقدسة مركزا علميا منذ زمن المعصومين عليهم السلام، فكان فيها مجموعة من الفقهاء والعلماء الذين لهم ثقل علمي كبير، حتى أن الحسين بن روح وهو سفير الإمام الحجة عجل الله فرجه لما ألف كتابه التأديب أرسله إلى قم المقدسة لأجل أن يلاحظه العلماء في قم، ولأجل أن يصححه. كانت قم المقدسة مركزا علميا، وتحدث الإمام الصادق عن قيمتها فقال: ستكون بلدة قم حجة على جميع الخلائق، وذلك في غيبة قائمنا أجل الله فرجه إلى ظهوره. مما يعني أن الفترة المقاربة للظهور ستكون فيها قم المقدسة هي المركز الأول الذي يرجع إليه جميع الشيعة في العالم، وهذا معنى أنها ستكون حجة على جميع الخلائق. إذن الحوزات العلمية المباركة تاريخها منذ زمن المعصومين كانت الحوزات العلمية موجودة، وإلى زماننا هذا السؤال: ما هي الأدوار التي قدمتها الحوزة العلمية لأجل حفظ الدين؟ كثير منا قد يجهل أدوار الحوزة وما الذي تقوم به الحوزة، لذلك قد يتطور، لذلك قد يستطيع بعضهم أن ينفذ من خلال هذا الضمور المعرفي فيما يرتبط بأدوار الحوزة ليصور بأن الحوزة لا دور لها، وبأن الحوزة لا تؤدي شيئا إلى المجتمع الشيعي والمجتمع الإسلامي. لذلك نحن نركز هذا الموضوع على هذا الموضوع من أجل بيان ما تقوم به الحوزة العلمية، وكيف أن الحوزة العلمية حفظت لنا الدين، ولولاها لاندثر الدين. فنأتي إلى الأساسيات أولا والأسس التي تعتمدها الحوزات العلمية. شلون الحوزات العلمية عندها أساسيات وأسس تعتمد عليها، وهذه الأسس اعتمدت عليها لأجل الحفاظ على الدين؟ ما هي هذه الأسس؟ أنا أركز على أسس ثلاثة مهمة تعتمدها الحوزات. الأساس الأول هو استمرار الحركة الاجتهادية. الحوزات العلمية ماذا يميزها عن مراكز العلم الأخرى بغير الشيعة؟ شو الميزة بين الحوزات العلمية عندنا نحن الشيعة وبين مراكز العلم الأخرى عند غير الشيعة؟ هناك ميزة فارقة مهمة، هي أن المراكز العلمية الأخرى قد أغلقت باب الاجتهاد. المقريزي وهو المؤرخ المعروف ينقل في كتابه الخطط المقريزية، يقول في سنة 665 من الهجرة النبوية المشرفة أعلن بلزوم حصر المذاهب في مذاهب أربعة، وكل من تمذهب بمذهب سوى المذاهب الأربعة المعروفة كان يعادى، وكانت لا تقبل منه شهادة، وحرم العمل بغير هذه المذاهب الأربعة. فأغلق الباب في إطار هذه المذاهب، وصارت الفتاوى التي يتعبدون بها إلى يومنا هذا هي فتاوى أبي حنيفة، فتاوى مالك، فتاوى الشافعي، ولا مجال للاجتهاد في مقابل فتاوى هؤلاء. أغلق باب الاجتهاد وانقطعت الحركة الاجتهادية. عندما تأتي إلى حوزاتنا العلمية المباركة تجد هنالك استمرار في الحركة الاجتهادية إلى يومنا هذا، فليس هنالك رأي لأحد من العلماء لا يحق لأحد أن يناقش هذا الرأي. في داخل الحوزات العلمية تناقش آراء الشيخ الطوسي، تناقش آراء الشيخ المفيد، تناقش آراء السيد الخوئي، تناقش آراء السيد الحكيم، تناقش آراء الشيخ الأنصاري. لا يوجد في الحوزة العلمية رأي غير قابل للنقاش. حركة الاجتهادية مستمرة. نعم يوجد هنالك مجالان في الحوزة العلمية لا مجال للاجتهاد فيهما. المجال الأول هو الضروريات التي تحدثنا عنها ليلة البارحة، وقلنا بأنها هي الأمور الواضحة لكل من انتسب إلى الدين أو انتسب الأديان. هذا في جانب الفقه. في جانب العقائد كالمعاد مثلا فإنه من الضروريات كوجود الإمام المهدي أجل الله فرجه فإنه من ضروريات مذهبنا كعصمة الأئمة عليهم السلام فإنها من ضروريات أئمة مذهبنا. هذه الضروريات لا مجال للاجتهاد فيها. هذا أولا. المجال الثاني المسلمات. المسلمات أيضا لا مجال للاجتهاد فيها. المسلمات يعني ماذا؟ المسلمات هي عبارة عن القضايا التي لم تصل إلى حد الضروري ولكن علماء الشيعة جميعا تسالموا عليها وسلموا بها. من قبيل ماذا؟ من قبيل مظلومية الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فإن مظلومية الزهراء من المتسالم عليه عند الشيعة خاطرة. هنا أيضا لا مجال للاجتهاد. فلا اجتهاد لا في المسلمات ولا اجتهاد في الضروريات. وليس هذا من الإرهاب الفكري كما يحاول أن يصور ذلك بعضهم. وليس هذا من التعصب الفكري كما يحاول أن يصور ذلك بعضهم. وإنما لأن الاجتهاد يكون في الموارد التي لا نعلم فيها بالواقع. وفي الضروريات نعلم بالواقع. وفي المسلمات نعلم بالواقع. الآن هل هناك مجال لكي يأتي إنسان يجتهد في أن الشمس موجودة وغير موجودة؟ وقال له لا. هل يأتي إنسان ليجتهد ليثبت أن الأرض موجودة أو غير موجودة؟ يقال له لا، لأن هذا واقع معلوم، والواقع المعلوم لا مجال للاجتهاد فيه. وجود الإمام المهدي أجل الله فرجه واقع مقطوع به، فلا مجال أن يأتي الإنسان ويقول أنا اجتهدت وتوصلت إلى أنه ليس بموجود. مظلومية الزهراء واقع مقطوع به، لا مجال لكي يأتي الإنسان يقول أنا اجتهدت فتوصلت إلى أنها لم تولد. هذه مسلمات وهذه ضروريات. ومتى ما علمنا بشيء بالواقع فحينئذ لا مجال للاجتهاد. إذا الحوزات العلمية يميزها عن بقية مراكز العلم الأخرى غير الشيعية استمرار الحركة الاجتهادية عند الشيعة وفي حوزاتهم. والذي نتج عن ذلك أيها الإخوان أمر مهم للغاية، لعلكم أنتم لأنكم لستم قريبين من الأجواء الحوزوية لا تعلمون مدى ما وصل إليه الشيعة نتيجة فتح الحركة الاجتهادية. أنا الآن أقول لكم بغرس قاطع، خذ لك كتابا من الفقه لمدرسة غير شيعية، وخذ لك كتابا في الفقه لأحد أعمدة الشيعة. إذا أردت المقارنة بينهما أنا أستطيع أن أقول لك وأنا المسؤول النسبة بينهما نسبة كتاب لشخص في الصف الأول من المرحلة الابتدائية إلى شهادة دكتوراه جامعية. هذا إذا أردت أن أقرب النسبة، وإلا فإن النسبة أبعد. لذلك الآن غير علماء الشيعة عندما يطلعون على ما كتبه علماء الشيعة في الفقه، عندما يطلعون على ما كتبه علماء الشيعة في الفلسفة، عندما يطلعون على ما كتبه علماء الشيعة في الأصول، عندما يطلعون على ما كتبه علماء الشيعة في التفسير، يقفون حائرين لا يفهمون ما كتبه علماء المذهب الشيعي. تطورت العلوم والمعارف تطورا هائلا جدا نتيجة فتح باب حركة اجتهاد. هذا الأساس الأول الذي هو من الأسس المهمة التي اعتمدتها الحوزات العلمية، وهذا الأساس جعل المستوى العلمي للشيعة يفوق المستوى العلمي عند غيرهم بعشرات المرات، حتى أن هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة ملفتة لأنظار بعض المستنصرين، فاستبصر وتشيع لما وجده من المتانة العلمية في مذهب أهل البيت عليهم السلام. الأساس الثاني الذي اعتمدته الحوزات العلمية هو الانفتاح على الثقافات الأخرى مع الهيمنة عليها. التفت لي إلى هذه الجهة، الآن يردد بعض الحداثيين بأن الحوزة العلمية منطوية على ذاتها، الفقهاء المراجع فقط يعلمون بعلوم الحوزة المتعارفة، في الفقه يعلم، في الوصول يعلم، في الفلسفة يعلم، في التفسير يعلم، في العقائد يعلم. أما الثقافات الجديدة فالحوزة العلمية لا تعلم عنها شيئا، بل هي منطوية على ذاتها ولا تطلع على المستجدات المعرفية والتي قد تكون في غاية الأهمية. وهذا الذي يردده الحداثيون أستطيع أن أعبر عنه بأنه من الكذب المحض. لماذا؟ لأن الحوزة العلمية بحسب الأساس العلمي الذي أسسه أهل البيت أسسوها على الانفتاح على الثقافات الأخرى. أضرب لك الآن مثال، في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه المأمون العباسي المأمون العباسي وهذا أدنى من حقه، المأمون العباسي طلب من بعض ملوك عصره النصارى أن يطلعه على كتب اليونان، وكانت كتب اليونان مجموعة في خزانة عند ذلك الملك. كتب اليونان اللي الآن موجود منها الفلسفة اليونانية، المنطق الأرسطي، هذه الكتب كانت موجودة عند بعض ملوك النصارى، فطلبها المأمون. لما طلبها المأمون استشار ذلك الملك من كان معه، فقالوا له اعطهم هذه الكتب فإنها ما دخلت في بلد إلا وأفسدته وأوجدت الخلاف بين علمائه. المأمون العباسي فتح الخزانة وأخذ الكتب وأمر بترجمتها، فترجمت الكتب اليونانية إلى اللغة العربية في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا شنو غرض المأمون؟ علام المجلس قدس الله نفسه الزكية الشيخ ميرزا مهدي الأصفهاني صاحب مدرسة التفكيك رضوان الله تعالى عليه يقولان كان غرض المأمون سياسيا. شلون سياسي؟ يقول لأن المدارس الأخرى اللي كانت في زمن الإمام الرضا ما كانت تقوى على منافسة مدرسة أهل البيت، مدرسة أهل البيت كانت مدرسة مسيطرة متألقة، فأراد المأمون أن يوجد مدرسة في خلال مدرسة أهل البيت وينصرف الناس إليها ويبتعدوا عن مدرسة أهل البيت، فقام بترجمة الكتب اليونانية. زين، المأمون لما ترجم الكتب اليونانية وانتشرت شو صار الموقف؟ هنا المسلمون انقسموا قسمين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء. مدرسة الخلفاء كيف تعاملت مع الكتب اليونانية؟ المشهورة عندهم من تمنطق فقد تزندق، يعني يدرس المنطق أو يدرس الفلسفة أو يطلع على كتب اليونان فهو زنديق. زنديق يعني قريب يصير كافر، مو كافر قريب يصير كافر. هكذا تعاملت مدرسة الخلفاء. أما مدرسة أهل البيت عليهم السلام كما يظهر لمن تتبع تراجم تلامذة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أنها انفتحت على هذه الثقافة. شلون انفتحت؟ مو انفتحت يعني تلطفتها وسلمت بها، انفتحت عليها وهيمنت عليها. هيمنت يعني انفتحت عليها بنظرة فاحصة، بنظرة دقيقة، ميزت الصحيح منها عن غير الصحيح. لذلك انت لما انت تقرا تاريخ تلامذة الامام الرضا، واحد من تلامذته اسمه الفضل بن شاذان. الفضل بن شاذان هذا علم من اعلام المدرسة الشيعية كاملة، كان فضيلا، كان متكلما، كان فيلسوفا. انت تقرا تاريخ هذا الفضل بن شاذان، ماذا انتج؟ ماذا كتب؟ واحد من مؤلفات الفضل بن شاذان الرد على الفلاسفه. الرد على الفلاسفه يعني ماذا؟ يعني انه تلقف الثقافه اليونانيه وقرا الفلسفه اليونانيه واستطاع ان يهيمن عليها وينقدها ويرد ما هو صح ويرد ما هو باطل ويقبل ما هو صحيح. اساس الحوزات العلميه هو هذا، اساس الحوزات العلميه الانفتاح على الثقافات الاخرى. وفي كل عصر من عصور الحوزات هنالك رجال تؤهلهم الحوزات من اجل الاطلاع على الثقافات الجديده وتمييز الصحيح منها وغير الصحيح. هنا الان اضرب لك شاهد، اضرب لك شاهد اولا من اجل تخليد ذكره والترحم عليه، لأنه قام بدور كبير جدا في الدفاع عن الدين والدفاع عن الإسلام والدفاع عن الطائفة، ومع ذلك لعل بقي اسمه مغمورا، الكثير من الناس لا يعرف عنه شيئا مع أنه قريب من عصرنا. هذا هو المجاهد الشيخ البلاغي رضوان الله تعالى عليه، أستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه. الشيخ البلاغي هذا ولد سنة 1282 وتوفي سنة 1352، فليس بيننا وبينه فترة بعيدة كثيرة، مع ذلك قد يكون شخصية مغمورة. الشيخ البلاغي كان رجل عربي، ما كان رجلا مثلا فارسيا او غير ذلك، كان رجلا عربيا. هذا الشيخ البلاغي ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ الشيخ البلاغي عاصر انهيار الدولة العثمانية، انهيار الدولة العثمانية عاصره الشيخ البلاغي. طبعا الدولة الإسلامية كانت متمثلة في الدولة العثمانية آنذاك، فلما انهارت الدولة العثمانية بدأ الاستعمار يحاول أن ينفذ للمسلمين، وعلى إثر ذلك بدأت حركات التبشير وحركات المستشرقين. يجيك واحد يقول لك دول المستشرقين كان غرضهم غرض علمي، كان غرضهم أن يعرفوا الرجل الشرقي وما يحمله من آداب وعادات وتقاليد وعلوم ومعارف. هذا خطأ. حركة الاستشراق ما كانت حركة علمية، حركة الاستشراق كانت حركة سياسية دينية خطيرة، كان الهدف منها هو نشر الفكر المسيحي في بلاد المسلمين وسيطرة غير المسلمين الذي تصدى لهذه الحركة؟ تصدى لها الشيخ البلاغي رضوان الله تعالى عليه. شوف هذا الشيخ البلاغي كان يحيط بثلاث لغات، يحيط باللغة الفارسية، ويحيط باللغة الإنجليزية، ويحيط باللغة العبرية، اللغة العبرية التي هي لغة اليهود والإسرائيليين، وهم لا يعلمون هذه اللغة لكل أحد. مع ذلك الشيخ البلاغي كان يبذل جهودا مضنية من أجل معرفة هذه اللغة. تسألني ليش الشيخ البلاغي يريد يعرف اللغات الثلاث؟ فقط يريد يقرأ الكتاب المقدس بلغاته الثلاث حتى يعرف ما عند المسيح، وقرأ الكتاب المقدس بلغاته الثلاث. وبعد أن اطلع على تلك الثقافة وهيمن عليها كتب كتابه الرائع الرحلة المدرسية، وكتب كتابه الآخر الهدى إلى دين المصطفى. فكان الشيخ البلاغي قلعة من قلاع التشيع المنيعة ومن قلاع الإسلام، وقد كشف بكتابيه الكثير من زيف المدرسة المسيحية، واستطاع أن يدفع الشبهات التي كانوا يثيرونها حول الإسلام. هذا نموذج من نماذج انفتاح الحوزات العلمية على الثقافات الأخرى، لكن مع الهيمنة عليها. وفي عصرنا القريب يوجد نموذجان رائعان. النموذج الأول كان يمثل حوزة النجف الأشرف، والنموذج الثاني يمثل حوزة قم المقدسة. الذي يمثل حوزة النجف هو السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، والذي يمثل حوزة قم هو الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه. لما بدأ التيار الماركسي يحاول أن يسيطر على المسلمين من خلال طرح الفلسفة المادية من ناحية، ومن خلال طرح المذهب الاشتراكي في الاقتصاد من ناحية أخرى، من الذي تصدى للمذهب الماركسي؟ من الذي بين زيف الفلسفة المادية؟ من الذي بين زيف المذهب الاشتراكي في الاقتصاد؟ من المسلمين؟ فقط عندنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه والشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه. انفتح على هذه الثقافة وسيطر عليها وهيمن عليها، فكتب الشهيد الصدر كتابيه الخالدين فلسفتنا واقتصادنا، وكتب الشهيد المطهري كتابه نقد الماركسية، وكتب كتابه الآخر الاقتصاد الإسلامي. حوزاتنا العلمية كما ليس كما يدعي بعض الحداثيين بأنها مرتوية على ذاتها، بل هي مطلعة على الثقافات الجديدة. لكن هنالك فرق بين الحداثي وبين الحوزوي، وهذا جدا فرق مهم. شو الفرق؟ الحوزوي يطلع على الثقافات الجديدة، والحداثي أيضا يطلع على الثقافات الجديدة، لكن الحوزوي يطلع عليها مع الهيمنة عليها، يطلع عليها بمنظار ناقد، بمنظار فاحص، فيقبل الصحيح منها ويرفض ما ليس صحيحا. لكن المشكلة في الحداثي أنه إمع، مشكلة في الحداثي أنه مقلد، المشكلة في الحداثي أنه فقط متابع لما تأتي به الثقافات الغربية. وهنا وجه المفارقة العجيب. لما يجيك إلى علوم الدين مستعد ينتقل علوم الدين من أولها إلى آخرها، لكن لما يجيك إلى ما تأتي به الثقافة الغربية يتقبل منها كل شيء من غير أن ينقد شيئا. وهذه هي المفارقة العجيبة عند الحداثي، والتي الحوزوي يتميز عليه لأنه فوقها، فهو يطلع وينقل ويبحث ويميز أين الغث وأين السمين. إذا عندنا الأساس الأول من الأسس التي اعتمدتها الحوزات العلمية استمرار الحركة الاجتهادية. الأساس الثاني الانفتاح على الثقافات الأخرى مع الهيمنة عليها، وبذلك استطاعت الحوزة أن ترد الشبهات وأن تدفع التشكيكات، فهي لم تنفتح وتتقبل كل من فتحت عليه، بل هي ناقدة وفاحصة مدافعة عن الإسلام ومدافعة عن التشيع. الأساس الثالث من الأساسيات هو سد باب الظن. شلون يعني سد باب الظن؟ هذا يحتاج صلوات
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل
الإخوة في الخارج جزاهم الله خير ويسووا قيام حتى يفسحوا المجال قليلا. رحم الله من ذكر القائمة في قام، اللي في الخارج يتقدموا شوية خلوا مجال، جزا الله الجميع خيرا. عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد القرآن قد أسس لنا قاعدة قرآنية، فقال سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ونقرأ أيضا في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا القرآن يحدد لنا بأن المنهج هو ماذا؟ المنهج هو العمل بالعلم واجتناب الظن. حوزات العلمية جعلت هذا المنهج أساسا لها، لذلك غيرنا يعمل بالقياس ونحن نرفض القياس، غيرنا يعمل بالاستحسان ونحن نرفض الاستحسان، غيرنا يعمل بالمصالح المرسلة ونحن نرفض المصالح المرسلة. كل تلك ظنون، والظنون ملغية عندنا. نحن نقول المنهج القرآني هو العمل بالعلم واجتناب العمل بالظن. من هنا نحن نقول لا بد من الرجوع إلى الفقيه. لماذا؟ لأنك أنت الإنسان العادي لو أردت أن تتعرف على الحكم الشرعي، هل تستطيع من خلال السنة المتعارضة التي فيها روايات مختلفة، هل تستطيع أن تصل إلى
المجتهد إلى المجتهد، صار إرجاع غير الفقيه إلى الفقيه. اللي أريد أتوصل إلى الآن وهو شيء مهم، إذا تخلي ذهنك وياي بمقدار 3 دقائق أخلص، خلص هذا يعني. نحن نقول لا بد من الرجوع إلى المتخصص، لأن غير المتخصص إذا عمل على طبق رأيه فهو يعمل بالظن المنهي عنه في القرآن، فلا بد أن يرجع إلى المتخصص حتى يكون عمله بالعلم. الآن منطق الحداثة ماذا يقول؟ والله أنا دول متورطهم هذه 3 سنين الحين، إن شاء الله هذه آخر سنة نخلص دولي وغيرهم بعدين. منطق الحداثة ماذا يقول؟ يقول صحيح يجب الرجوع إلى المتخصص، يجب الرجوع إلى المتخصص، هذا صحيح، لكن من يقول أن المتخصص هو المجتهد فقط؟ حتى أنا الحداثي أنا متخصص، كلام بالك المتخصص فقط هو المجتهد؟ لا، أنا أيضا أنا الحداثي مجتهد أيضا، أنا متخصص. تقول لي ليش أنت متخصص؟ يقول لك مو هذا المجتهد اللي في الحوزة العلمية المرجع الديني اللي أنت تقله لما يقول لك الحكم الشرعي كذا، هو يستنبط الحكم الشرعي معتمدا على أدوات معينة في علم الأصول وفي علم الفقه، هذه أدوات استنباط هو يعتمد عليها يستنبط الحكم للناس. يقول مثل ما هو عنده أدوات يفهم بها الأدلة، أيضا أنا عندي الحداثة أدوات هو الفقيه ليست موجودة عنده، لأن الفقيه يعتمد على علوم قديمة في الحوزة، بينما أنا الحداثي أعتمد على ثقافة جديدة أنتجها العالم الغربي، عالم الغربي أنتج ثقافة جديدة، وهذه الثقافة تشتمل على نظريات تجعل الإنسان يفهم الأدلة ويفهم القرآن ويفهم النصوص من خلالها، وجيب لك نظرية بنيوية ونظرية شكلانية وعلوم هلسوية وانت ماشي في هذا الطريق. يقول لك أنا عندي نظريات استفدتها من العلوم الغربية أستطيع أن أفهم بها القرآن والسنة، مثل ما الفقيه عند أيضا أدوات من خلالها يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة. شوف الفرق بين الحداثي وبين الفقيه. احنا نقول صحيح ان الحداثي تمتلك ادوات ما يخالف، الفقيه يمتلك ادوات، لكن احنا نسالك سؤال، هذه الاداه التي تعتمد عليها هل تستطيع ان تجزم بانها توصلك الى العلم بان نتيجتها علميه؟ او تقول لا احتمال صحيح احتمال مو صحيح، هم بانفسهم يعترفون ان نتائج هذه النظريات قد لا تكون صحيحه. اذا لا تعتقدون بانها صحيحه معنى ذلك انكم تعملون بالعلم او بالظن، تعملون بالظن المنهي عنه، بينما الفقيه يستطيع أن يقيم الأدلة على أن الأدوات الموجودة عنده ماذا؟ موصلة للعلم ومعذرة له بين يدي الله. فأنت تقول عندك أدوات، احنا نقول ما يخالف عندك أدوات والفقيه عنده أدوات، ولكنك لست متخصص، لأن الأدوات التي تمتلكها لا تتجاوز الظن المنهي عنه، والأدوات التي يمتلكها الفقيه يمتلك أدوات توصله إلى العلم والقطع والجزم، وهذا هو الفارق بين الشخصين. خلاصة الكلام في هذه النقطة أن الحوزة العلمية المباركة لأجل حفظ الدين قد اعتمدت أسسا علمية ثلاثة: واحد، احسنت، اثنين، احسنت، ثلاثة، احسنتم. وبذلك صارت الحوزة العلمية قلعة من القلاع الحصينة للمحافظة على علوم الدين على طبق ما أسسه القرآن وما أسسه أهل البيت عليهم السلام. انجي إلى النقطة، ما مطول ما حين كم صار لنا قرعنا؟ كم؟ نص ساعة؟ خلاص خمس دقائق بس إن شاء الله خلص الموضوع. مظاهر دور الحوزات العلمية في حفظ الدين ولأجل حفظ الدين. ترى يتصلوا لي جماعة ويقولوا ترى طول وارحمنا جزاك الله خير، قل لهم أنا ما جاي أرحم نفسي، فأنا أرحمكم وخل أرحم نفسي أقلص القراية وبذلك أفيض عليكم الرحمة أيضا. فعلى أية حال هذه الأيام أيام الحسين عليه السلام، وكل اللحظات نحن نبيعها ويشتريها الحسين. وأنت تريد تبيع الحسين نص ساعة وتروح تقعد بالبيت براحتك، تريد تبيع الحسين ساعة وتروح تقعد بالبيت هم براحتك، تريد مثلي بأن بيع ساعة ونص هم أيضا ما يخالف، والنصيب أكثر إن شاء الله تعالى. وإياكم إن شاء الله. عندما نريد أن نتعرف على دور الحوزة العلمية في حفظ الدين، عفوا، على مظاهر دور الحوزة العلمية في حفظ الدين، هذا يحتاج منا أن نقف كيف أن الحوزة العلمية في مجال الفقه ماذا صنعت، في مجال التفسير ماذا صنعت، في مجال الأصول ماذا صنعت، في مجال العقائد ماذا صنعت، وهذا بحث يطول. لذلك أنا أركز على علم واحد هو من أهم العلوم الحوزوية، وهذا العلم مضافا إلى كونه من أهم العلوم الحوزوية هو من أهم العلوم التي يحفظ بها الدين. كيف الحوزة العلمية بذلت جهدا في الحفاظ على الدين من خلال هذا العلم؟ وأنا لما أتعرض إلى هذا العلم وهو علم الحديث، علم الحديث، العلم الذي يبحث حول الروايات وحول الأخبار وحول كلمات أهل البيت عليهم السلام. الآن أنت في عقائدك تأخذ العقائد من الروايات كما تأخذها من القرآن، وفي فقهك تأخذ فقهك من الروايات كما تأخذ من القرآن. هذه الروايات والأحاديث والأخبار، ما هو دور علمائنا في الحفاظ على الدين من خلال الحفاظ على العلم المعتني بها؟ وأنا لما أركز على هذا العلم أريد أن أدفع شبهتين: شبهة يثيرها المخالف وشبهة يثيرها الحداثي. الشبهة التي يثيرها المخالف. المخالف يقول أنتم الشيعة تعتمدون للأسف، أنتم الشيعة لا جهد لكم في حفظ الأحاديث وفي حفظ الروايات، بل لم يبذل علماؤكم. وصار هذه الشبهة إلى الآن تردد، وأنا قبل كم يوم سامعها من قناة فضائية، أن علماءكم لا دور لهم في حفظ الأحاديث وفي حفظ الروايات. تقول أنت المخالف ليش؟ ليش تتهمنا؟ نحن الشيعة جانب علم الحديث عندنا ضعيف. يقول لك لأنك لما نجي إلى مدرسة الخلفاء تشوف عندهم كتاب اسمه صحيح البخاري، وتشوف أصح الكتب بعد كتاب الله، وتشوف عندهم كتاب اسمه صحيح مسلم، رواه البخاري ومسلم، خلاص صار هاي محكمة. زين تجي إلى الشيعة قل أيها الشيعة عندكم كتاب صحيح جمعتم فيه الروايات الصحيحة؟ قل لك لا ما عندنا. هذا معنى ماذا؟ معناه إهمال علمائكم وعدم تمييزهم للروايات الصحيحة من الروايات الضعيفة. المخالف لما يقول هذا الكلام انت شو تجاوبه؟ تقول له شوف هي ما تفيد بهالشكل، تفضل انت تتكلم بالعلم، ما يعرفه تكلم بهالشكل. قول له شوف اكو عند العرب مثال جميل. العرب شو يقولون رمتني بدارها وانسلت. هذا المثال إذا أردت أن تطبقه على مورد فأحسن مورد هو هذا المورد. شلون؟ قلنا تعالوا يا أيها شوية إلى التاريخ، خلي نشوف من اللي اهتم بالحديث ومن الذي ضيع الحديث، وهذه حقيقة تاريخية. نرجع، توفي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ما الذي صار؟ انقسم المسلمون إلى قسمين، قسم وهم القلة وعلى أمير المؤمنين، وقسم على أي حال. فهنالك قسمان، هذه المدرسة مدرسة علي بن أبي طالب تبنت مشروع، ومدرسة الخلفاء تبنت مشروع، وهذه حقيقة تاريخية لا ينكرها أحد. مدرسة أهل البيت تبنت مشروع تدوين السنة، أن أحاديث النبي تدون ويحافظ عليها. مدرسة الخلفاء تبنت ماذا؟ تبنت مشروع المنع من تدوين السنة. ويجيب لك روايات في مسند أحمد لاحظ، في البخاري لاحظ، لا تكتبوا عني سوى القرآن، فمن كتب عني سوى القرآن فليمحه، روح ياخذ نموذج محيه، لا تكتبوا سوى القرآن. وظلت مدرسة الخلفاء تمتنع عن كتابة أحاديث النبي منذ أن توفي النبي إلى سنة 143 من الهجرة، عندما سقطت الدولة الأموية وصارت الدولة عباسية. في زمن المنصور بدأت مدرسة الخلفاء بكتابة ماذا؟ أحاديث النبي. زين هذه الكتابة ما أدري جاءت في وقتها وفي غير وقتها. أنا أذكر لك الآن رواية من البخاري وأنت أحكم. أنس بن مالك الصحابي المعروف شو يقول هذا أنس بن مالك؟ لم يبق شيء مما كان على عهد النبي أعرفه، لم يبق شيء أعرفه مما كان على عهد النبي. قيل له يا أنس أرى كبيرا لله حتى الصلاة، قال حتى الصلاة الآية. كل الدين اللي كان في زمن النبي صلاة صيام حاج كذا كله تغير، لم يبق شيئا اعرفه مما كان على عهد رسول الله. ومو تقول لي رواية صحيحة، هذه في البخاري موجودة، البخاري يرويها. اذا عدم تدوين السنة انت جمالا، انت جضياء السنة. لكن تعال إلى مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت تمنت تدوين السنة. شلون تدوين السنة؟ كم كتاب ألفوا؟ الآن أجيب لك إحصائية واحدة وأن تحكم. الشيخ المجلسي عليه الرحمة في بداية، الشيخ المجلسي الأول بدنا المجلس اثنان، الأول والثاني، الأول هو الوالد الثاني هو الابن. صاحب بحار الأنوار الكتاب المعروف هو الابن. المجلسي الأول صاحب كتاب روضة المتقين، هذا يذكر في أول كتابه روضة المتقين، يقول أحصي عدد الكتب التي ألفها تلامذة الأئمة بس، فكان عددها 80,000 كتاب.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لو تعال قارن بين واحد ما سجل رواية واحدة وبين من ألف 80,000 كتاب، ما لا توجد أدنى مقارنة. إذا نقول رمتني بدايها فلحت راحت بعيد. هذه الشبهة الأولى خلصنا منها، جئنا الشبهة الثانية. حداثي شي يقول؟ يقول والله الشيعة صحيح أنا شيعي، أنا حداثي شيعي، بس أنا وش فرقي عنكم؟ أنا متنوع. أنا متنوع. انتم ما عندكم تنوير، انا متنوع، انا منفتح اتامل، مو لبالكم كل شيء يعني زين ما يخالف. وصرت متنوع يعني النتيجه. يقول ها انتم ترى لاعبين عليكم دول العلماء صديقين. ليش؟ اقول لكم مو انت الان العقائد اللي عندك من وين يجيبوها لك العلماء؟ والروايات الفقه اللي الآن انت قاعد تقلد الفقهاء في، من وين يجيبوا الفقهاء؟ من الروايات ومن القرآن. القرآن في أحكام قليلة، كل الأحكام أكثرها من وين؟ الروايات. يقول لك هذه الروايات أصلا فيها كثير مكذوب وموضوع ومختلف، بس دول العلماء ما يعترفون. لكن احنا لما صرنا متناورين صرنا ننبش مني ومني، عرفنا شلون اللعبة والمخطط. يقول لزين ما يخالف نورنا. يقول انا انورك، عندي وثائق، وثيقة واحدة، بعد ما عندنا وقت، وثيقة واحدة. قال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان المغيرة بن سعيد، هذا راوي، كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبيه، وكان أصحابه يتسترون بين أصحاب أبيه فيأخذون كتبهم ويدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة. صاروا الروايات فيها روايات مدسوسة مكذوبة مختلفة أو لا؟ قل لك إيه المصار؟ قل لك إذا صار، إذا الفقهاء والعلماء لما يعتمدون على هذه الروايات يعتمدون على مختلف ومدسوس. يقول لا سامح، تنويرك ما كان تنوير. ليش؟ يقول لأنك أغفلت دورين مهمين. الدور الأول دور الأئمة ودور أصحاب الأئمة. الأئمة شنو كانوا يسوون؟ يعني ما كانوا يدروا عن وجود وضاعين؟ كانوا يدروا، فكانوا يصرحون بأسمائهم. شوف الإمام صادق أنت الرواية جبتها نفسك. كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، فكانوا يفضحون الوضاعين. لما يفضحوهم شي يصير؟ أصحابهم تلامذتهم ينقطعون عن الرواية عنهم، لا يرون عن وضاع. يقول لكن صح، هذا لو كان هو نفسه يروى عنا صحيح، امتنعت الرواية عن الوضاع. لكن اللي صاير شنو؟ اللي صاير أن دول الوضاعين كانوا ياخذوا كتب الرواة الثقات وخلوا الروايات الموضوعة داخلها، وبذلك وصلت إلينا روايات موضوعة. قل لك لا، غابت عنك أشياء، لأن أصحاب الأئمة لما كانوا ياخذوا كتب الروايات كانوا يجيبوا الكتاب وعرضوه على الإمام عليه السلام، يقولوا إلى هذا الروايات رواياتكم أو لا؟ أجيب لك وثيقة، مثل ما أنت جبت لي وثيقة أجيب لك وثيقة. يونس بن عبد الرحمن، خلاص بس دقيقة رجاء أنا أخلص. يونس بن عبد الرحمن هذا كان فقيه من فقهاء أهل البيت وعلم من أعلام رواية الحديث والرواية. يونس شيمون يقول دخلت العراق فوجدت فيها جماعة يحدثون عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام صادق الباقر. سوى يقول فسمعت منهم وأخذت كتبهم وجئت وعرضتها على الإمام الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة. أصحاب العلم مو كانوا غافلين عن الموضوع، كانوا يجيبوا الكتب يعرضوها على الأئمة، الأئمة يقولوا هذه الرواية صحيحة فدرت عنا وهذه الرواية مكذوبة اتركوها. زين، هذا الدور الأول. فكانت هناك عملية تصفية، شايف؟ كانت عملية تنقية، ما كانت الروايات وصلتنا هكذا. الدور الثاني دور علماء المذهب اللي تتمثل فيهم الحوزة العلمية المباركة. وأنا بذكر لك واحد فقط وهذا ختام المجلس، هذا الواحد صاحب أكثر أكبر كتاب في الحديث معروف عند الشيعة، وهو كتاب الكافي. كتاب الكافي من هو مؤلفه؟ الشيخ الكليني عليه الرحمة. وانت دول المخالفين دائما يحيروك بكتاب الكافي، هذا كتاب الكافي خلنا نذكر لك شيئا. أهم كتب الحديث عندنا نحن الشيعة كتاب الكافي، لكن ما نقول صحيح الكافي، والكتاب الكافي. هذا كتاب الكافي موجود في الأسواق 8 مجلدات فقط. هذا كتاب الكافي ماذا فيه؟ فقط فيه روايات مجموعة، انت افتحها من أول إلى آخر، هو جمع روايات. زين، انت الآن أقول لك لما تريد تسوي كتاب تجمع فيه قصائد شعرية من دياوين الشعراء، كم يستغرق منك العمل؟ عندك بيتك 20 ديوان وتريد تسوي كتاب تجمع قصائد من كل ديوان، كم ياخذ؟ أسبوع؟ شهر؟ شهرين؟ أقصى شيء كم؟ 6 أشهر. زين، هذا كتاب الكافي 8 مجلدات فقط هو جمع فيه روايات كانت موجودة، كم سيستغرق؟ كم تعطوا تقدير؟ 20 سنة جمع؟ مو تأسيس، هذا مو جاي يألف أشياء من فكرة، فقط يجمع 20 سنة. أنا هذا أسويه في شهر واحد، لا هي المسألة مسألة جمع في شهر واحد يمكن تأليف هذا الكتاب. لكن الشيخ الكليني ألا
كتابه في 20 سنة. 20 سنة يبحث ويدقق ويمحص ويميز الروايات، وتالي جابنا لك كتاب الكافي، وجيك بعد ذلك واحد يقول لك علماء الشيعة ضيعوا الأحاديث ولم يميزوا المختلق أو الموضوع من الصحيح، وأوصلوا إلينا روايات مكذوبة. 20 سنة قضاها الشيخ الكلمي من عمره المبارك في تمحيص الأحاديث لم تقدر عند هؤلاء على أي حال. إذا الأحاديث وصلت إلينا مع التصفية مع التنقية، وإحنا لما بنينا احتقنا وعقائدنا بنيناه على أساس صحيح بفضل جهود الحوزات العلمية المباركة. أنت الآن في فقهك تعتمد على روايات صحيحة، وفي عقائدك تعتمد على روايات صحيحة بفضل جهود الحوزات التي حفظت لنا الدين. وهذه الحوزات فيها علماء كبار يضرب بهم المثل، وفي طبيعة هؤلاء العلماء صاحب هذه الليلة حبيب بن المضاحي. وهذا مو عالم عادي، هذا كان عالم بالمنايا والبلايا، يعني مو بس فقيه ومو بس مفسر، كان عالم بالمغيبات. أطلعه أمير المؤمنين على علم المغيبات. واحد من الأمور الغيبية اللي كان اطلع عليها حبيب قال لأمير المؤمنين ستنال الشهادة بين يدي من الشهادة بين يدي أفضل من الشهادة بين يدي. وقلنا بعد أكو واحد أفضل منك تصير الشهادة بين يدي أفضل، الذي هذا أبو عبد الله الحسين قتيل العبرات أثير الكرمات، هذا الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديه. الله الله يا حبيب، اشهى المرتبة هذه اللي وصلت إليها وكل أصحاب أمير المؤمنين ما وصلوا إليها، مرتبة اختص بها حبيب بن المضاحي، وظل يترقب الساعات والأيام متى 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 يفوز بالشهادة بين يدي الحسين، وإذا هو جالس مع زوجته على المائدة، وإذا زوجته تقول له حبيب حبيب ما سري خير قولي، قالت لقد رأيت رؤيا ليلة البارحة، رؤيا خير إن شاء الله أسدية، رؤيا خير قالت لا إن شاء الله رؤيا خير أقصها عليك قولي أسدية، قالت لقد رأيت البارحة جمعا من النساء. في خير بعد، وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس. عرفت هذه المعصبة؟ هذه مولاتك الزهراء. بس لا تقول لي ليش معصبة، لا تسأل ليش، لا تسألني، لأن أنا أخاف من أجاور أجرح مشاعر الأمير المؤمنين. ليش؟ لأن هي الزهرة كانت مخلية العصابة حتى لا تجرح مشاعر قلب أمير المؤمنين. تريد تحافظ على مشاعره متى متى أمير المؤمنين
قيمه رطمه عين. اسمعني اسمعني شويه بس اسمع. اول جزء من اجزاء البدن المقدس للزهراء اللي تعرض للاذى انامل الزهراء. يوم الشهادة رجع إلى الدار وإلى أهل رسول الحسين، أخذ منا الرسالة حطها على رأسه، دخل على زوجته يختبر مشاعرها، أخاف عليك من الترمل، أخاف على أولادي من اللطف، وإذا هي تقول حبيب وش تقول؟ وش تقول حبيب؟
Come on.